بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على تقوى من الله سائلين إياه أن يوفقنا إلى محابه ومرضيه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازال الحديث متصلا في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يجعله لنا جميعا، لي وللمشاهدين طيبهم الله تعالى وبارك فيهم، والسامعين، في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واليوم نتكلم عن طريقة جديدة من طرائق تأديب أولادنا. هذه الطريقة هي طريقة التحفيز المعنوي. طريقة ماذا؟ التحفيز المعنوي. ماذا يعني بكلمة التحفيز؟ التحفيز معناه الحث. التحفيز في اللغة بمعنى الحث والدفع، الحث والدفع. ودائما هذا التحفيز يكون للتقدم لخطوة إلى الأمام، يعني أنت لا تدفع الآخر للوراء وإنما تدفعه إلى أمام. عندما تحث غيرك فإنما أنت تحثه، تحركه للأمام. إذن هناك علاقة بين التحفيز وبين التقدم، هناك علاقة بين التحفيز وبين التقدم. والتحفيز هو مثير، يعني إيه؟ يعني نوع من تهييج الإنسان لفعل ما هو أفضل. يبقى التحفيز تهييج الإنسان، يعني حث الإنسان ودفع الإنسان لكي يفعل ما هو أفضل. والمسألة حتى موجودة في المعامل الكيميائية. المعامل الكيميائية في هناك مواد اسمها المواد المحفزة. ماذا تصنع؟ بتسرع التفاعل الكيميائي، بتسرع التفاعل الكيميائي. إذا نحن في مجال الأدب نريد أن احنا نحرك أبنائنا وندفع أولادنا وننشط أحبتنا أن هم يتقدموا خطوات للأمام في الاتجاه الصحيح. والاتجاه الصحيح هو أن يأتوا بالأعمال الصالحة، أن يأتوا بالأعمال الصالحة. قرة أعين الآباء والأمهات أن يروا أبناءهم يأتون الأعمال الصالحة حقيقة. يعني أي أب وأي أم مسلم بيحب ربنا سبحانه وتعالى، قرة عين الأب والأم إن أولادهم يكونوا صالحين، يصلوا، يقرأوا قرآن، يغضوا البصر، يمسكوا اللسان عن فضول الكلام، يذكروا مذكرة حسنة، لهم أصحاب صالحون لا يضيعون أوقاتهم، لا يبذرون أموال آبائهم وأمهاتهم، يحرصون على الخير، يصلون الأرحام، يخفضون الصوت، سبحان الله، يحبون النظام، يحبون الجمال، يحبون الترتيب، يحبون المساعدة والمعاونة، يحترمون الكبير، يعطفون على الصغير، يحافظون على حياتهم وأنفاسهم. سبحان الله، الآباء والأمهات إذا كان أولادهم على درجة عالية من الصلاح، يعني بيعملوا أعمال الصالحة، فهنيئا لهم. ولهذا كان من جملة دعاء الآباء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، قرة أعين. فهذا دعاء الصالحين وهذا دعاء المؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم من أزواجهم ويجعل لهم من بعد أزواجهم الأولاد أن يكونوا جميعا قرة أعين. نحن نريد في هذه الحلقة أيها الأحباب أن نقدم طريقة جديدة نساعد بها الآباء والأمهات ونعين بها المعلمين والمؤدبين كي يؤثروا على الأبناء ويدفعوهم لما هو أعلى. أحيانا يكون التحفيز ماديا، يعني كثير من الناس بيعملوا عملية التحفيز بطريقة مادية، يقول مثلا لأولاده يعني لن أخذكم لفسحة إلا إذا أنجزتم 1، 2، 3، 4، 5، إن أنتم تطلعوا الأوائل في المدرسة، إن أنتم تسمعوا الكلام، إن أنتم دايما تتعاونوا في أمور البيت، إن مجموعة من الأمور. فبالتالي يجتهد الأبناء بنين وبنات في الإتيان بهذا المطلوب من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذوا هذا الحافز يروح الرحلة. الطفل الصغير متعلق بالبرامج التي هي على النت، ينزلها ويتفرج عليها والألعاب على النت وما إلى ذلك. وهناك بعض الأولاد ربما يزهدون في المأكل والمشرب والفسحة وفي كل شيء في مقابل أنهم يلعبوا ألعاب الكمبيوتر. فيتأتي الأم أو الأب يحرمهم من اللعب حتى يذاكر أو حتى يأكل. إذا لم تأكل بطريقة معينة، إذا لم تذاكر بطريقة معينة، إذا لم تصنع كذا بطريقة معينة، فأنت محروم من اللعب. طب ولما نيجي ندفعه للعب ممكن يلعب 4 ساعات 5 ساعات متواصلة، ده تحفيز مادي. أيضا عندما نجري المسابقات يطلع الأول نديله كذا والثاني نديله كذا، هذا تحفيز مادي لا بأس. أنا لا أنكر التحفيز المادي وأثره على النفسية، وأثره أحيانا في تجويد الأعمال، وأثره أحيانا في إنتاج بعض الأعمال، لا أنكر هذا الأمر. ولكن من الخطورة بمكان أن يرتبط الإنسان دائما بالحافز المادي، لأنه بعد فترة لن يتحرك إلا بالحافز المادي، لن يتحرك أبدا إلا بالحافز المادي. وإذا لم يتهيأ له الحافز المادي المناسب ربما زهد في العمل. ودي بيفسر لنا أحيانا ليه الأجيال الصاعدة بتمتاز بالقلق، تمتاز بالاضطراب. ليه؟ لأنها متعلقة في جزء من شخصيتها بالحافز المادي. الحافز المادي الذي تعودت عليه لن تجده في كل مراتب الحياة والأطوار فتحدث المشاكل. بالعهد القريب كان هناك مأذون في موضوع ما، المأذون ده بيقول ان هو خلال السنة عقد على 18 عريس وعروسة، كلهم طلقوا ما عدا حالتين، يعني 18 حالة 16 حالة منهم تم طلقهم. لما نيجي نشوف النسبة دي نجدها نسبة عالية جدا، يعني نسبة عالية. ليه هذه النسبة العالية؟ طب لو حصل هناك زواج تحدث المشاكل الأسرية، لأن هناك خلل في تأسيس الأولاد وفي كيفية تنشئتهم. أفضل تحفيز أيها الأحباب التحفيز المعنوي، التحفيز المعنوي اللي احنا نربط الأولاد منذ الصغر بالمعاني، نربطهم بماذا؟ بالمعاني. ما تقولش لو انت عملت كذا اجيب لك بونبوناي، لو انت عملت كذا اجيب لك كيس شيبسي، لو عملت كذا اجيب لك. طيب الى متى؟ طب ما هو كيس الشيبسي ده بعد فتره مش هيشبعه، يبقى اجيب لك كرتون الشيبسي، وبعد فتره هيزهد في الكرتون الشيبسي، نعمل ايه؟ نجيب لك كرتون العصير ونعمل اشتراك بقى مع شركه العصير. ده مشكله، هذه مشكله عظيمه جدا. احنا لو اجزنا الحافز المادي وانا لا انكره، ولكن لابد من ضابط له الا يكون دائما والا نكثر منه، الا يكون ديدا التحفيز هو المادة 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 المادة، الفسح والشيبسي والبونبوني والشوكولاتة والعصير والكذا. لا، لابد ان يكون هناك اسلوب اهم واكثر وهو التحفيز المعنوي، ان احنا نربط الناس بالمعاني، نربط الناس بالثواب عند الله، نربط الناس بالأجر الكبير الذي أعده الله تعالى لأصحاب الأعمال الصالحة. هذه الدنيا دي كلها بما فيها ومن فيها لا تساوي شيئا من ريح واحدة من ريح أهل الجنة. شوف الدنيا دي كلها بكل ما فيها وكل ما عليها لا يساوي ريحا واحدة من ريح أهل الجنة. لو امرأة من أهل الجنة نصفها اللي هو الخمار بتاعها أو الأشارب بتاعها خرج إلى الدنيا لأضاء ما بين المشرقين. هنتكلم عن إيه؟ فلابد نحن نربط الناس بالمعاني الكبيرة، بالأجر العظيم، بما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الكبير والأجر العميم. طب هيا بينا ننظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التحفيز المعنوي، وكيف أنه كان يرتب التحفيز المعنوي على الأعمال الفاضلة، على الأعمال الفاضلة. ننظر في ذلك. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ ننظر إلى الأعمال الموجودة. من شهد منكم اليوم جنازة؟ هننظر طبيعة الأعمال، بحيث أن احنا دائما نحاول أن نزكي في أولادنا قيمة كبيرة جدا اسمها قيمة العمل الصالح، وأن ذلك الأجر إنما يطلب من عند الله لا يطلب من عند الخلق، لأن الخلق مهما قدموا للمحسن لن يوفوه أجره، وإنما الأجر عند الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجلسون معه، فبيقول للصحابة: من شهد منكم جنازة اليوم. شهد أي حضر ورأى وشارك، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أنا. ودي نستفيد منها إن الإنسان إذا حدث عن نفسه بفعل الخير من غير خيلاء لا بأس في ذلك الأمر. قال عمر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أيضا: أنا. قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق؟ قال: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت يعني إيه؟ هذه الكلمة كررت مرتين، ووجبت أي ثبتت الجنة، لأن الوجوب بمعنى الثبوت. قال الله تبارك وتعالى في شأن الإبل عندما تذبح: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت بعد ذبحها فثبتت في مكانها فأطعموا منها الفقراء والمحتاجين. فننظر إلى هذه الأعمال الصالحة نجدها أنها تتجه في اتجاه واحد، أنها أعمال مصروفة إلى الله عز وجل. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الأعمال ماذا؟ الجنة، وليس هناك ثواب أفضل من الجنة. يعني أفضل ثواب يمكن للإنسان أن يجتهد من أجل أن يحصله هو ثواب الجنة. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نتصور كده الإيمان له حلاوة، والإنسان المؤمن يحب أن يلتذ بالإيمان، والتذاذ الإنسان بالإيمان آلة الالتذاذ، يعني الآلة الإنسان بيتذوق بها الإيمان القلب. إذن القلب ده بيشعر بالإيمان ويسعد بالإيمان ويلتذ بالإيمان. طب إيه الثلاث حاجات التي إذا حصلها المؤمن وجد بها حلاوة الإيمان؟ هذه الأشياء هي: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سبحان الله، دي كلها أعمال، ودي أعمال قلبية. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دي مسألة جليلة وعظيمة، أن يكون الحب لله وفي الله، لا عن غرض ولا لهدف، وإنما يكون لله وفي الله. ثلاثة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أو كما يكره أن يقذف في النار. إذن دي ثلاث أعمال، وثلاث أعمال جليلة، وكلها أعمال قلبية. لما كانت الأعمال الصالحة دي أعمال قلبية، كان الجزاء إن القلب يلتذ بالإيمان. في الحديث الفائت كانت الأعمال كلها أعمال ماذا؟ بدنية، من شهد جنازة، من تصدق، من عاد مريضا، من أصبح صائما، كلها أعمال بدنية. وبشر صاحب العمل البدني بماذا؟ بالجنة. طيب صاحب الأعمال القلبية، إنه بيحب الله والرسول، إنه بيحب الناس في الله، إنه بيكره الكفر كما يكره أن يغذف في النار، كل هذه الأعمال أعمال قلبية. من حقق الأعمال القلبية الصالحة، إيه المكافأة؟ إيه الجزاء؟ إيه التحفيز بتاعه؟ إن هو يجد بذلك ماذا؟ حلاوة الإيمان. إذن هذا تحفيز بالمعاني التي ينبغي أن يربى عليها المؤمن. سنجد أيضا هذا الحديث الرائق في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا دليل إن في هذا اليوم الصعب، في عرصات يوم القيامة، حين تقترب الشمس من رؤوس العباد ولا يجد الناس إلا هذه العرصات وقد غصوا فيها في أعراقهم، ويبلغ الواحد منهم في عرقه على قدر عمله، هناك طائفة من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طب هيا بنا ننظر إيه الأعمال ومن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم يوم القيامة ليظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نمرة واحد، الإمام العادل اللي هو الحاكم العادل، الحاكم العادل الذي يقيم ميزان القسط بين الناس، فيسعد الناس في حكمه بالأمن والتوفيق وراحة البال وسلامة الضمير، لا يخافون شيئا ولا يراعون من شيء، بل هم يعيشون في سعادة وسباب. الإمام العادل ده بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في ظل الرحمن يوم القيامة. إذن ده حافز كبير جدا، هذا حافز كبير جدا لأي حاكم، سواء كان رئيس جمهورية أو ملك أو سلطان أو أمير أو مسؤول. أنت بتتكلم إزاي؟ كل هذه القصور وكل هذه الدنيا لن تغني عنك شيئا. أفضل حافز يمكن أن يكون إن الحاكم العادل ده ربنا سبحانه وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب والتاني، شاب نشأ في عبادة الله، أسرة طيبة وربت أبنائها على طاعة الله، فنشأ هذا الولد منذ الصغر في طاعة الله عز وجل. إذن أقواله كلها في الطاعة، وأعماله كلها في الطاعة، وأحواله كلها على الطاعة، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا أيضا من جملة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب وش معنى شاب؟ لماذا؟ لأن الشاب له صبوة، صبوة يعني له نزوات ونزاعات، ويريد أن يسعد بشبابه، يريد الجري ويريد اللعب ويريد الفرجة ويريد الشقاوة كما يقولون بالبلدي. يقول لك لما نكبر ونشيب ربنا يهدينا، احنا لسه عاوزين نعيش شبابنا. لكن هذا الشاب معناه شاب، إلا أن ذلك الشاب يحب عبادة الله ويحب طريق الله، فهذا الشاب لا جزاء له عند الله إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب وإيه ماذا أيضا؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، سبحان الله بيحب المسجد، يحب يقعد في المسجد، ويحب الصلاة في المسجد، ويحب ذكر الله في المسجد، وقراءة القرآن في المسجد، وينتظر الصلاة بعد الصلاة. فهذا جزاؤه أن الله تبارك وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله، ولما نقول رجلان مش معنى ذلك إن دول رجالة بس، يعني النساء يا ولدا خارجين من المسألة دي، لا، لما نقول ورجلان أيضا ينفع يكون وامرأتان، لأن الخطاب للرجال بيندرج تحت خطاب النساء، خطاب الرجال يندرج تحت خطاب النساء. معظم خطاب التكليف في الكتاب والسنة للرجال، ولكن يندرج النساء تحت هذا الخطاب. فرجلان اثنين من أهل الإسلام تحابا في الله، يعني كل واحد منهم بيحب الثاني، بس الحب ده في الله مش من أجل مصلحة أو مال أو غرض أو نفع أو هوى أو شهوة أو ما إلى ذلك، ليس من أجل مصلحة عابرة، وإنما هذا الحب في الله. ومن أجل هذا الحب اجتمع عليه، أي اجتمع على ذلك الحب في الله وتفرق عليه. فالذي يجمعهم هو حب الله وطاعة الله، فإذا ما تفرق تفرق أيضا على حب من الله وطاعة من الله. الناس دول لا جزاء لهم عند الله إلا إن ربنا سبحانه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللي بعد كده، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ذات منصب ممكن تكون ذميمة، ولو قال ذات جمال ممكن تكون لا منصب له، لكن هذه المرأة لها نفوذ، لها نفوذ. ودايما أحيانا لما تكون المرأة جميلة ولها نفوذ بيكون نفوذها خطير وقوي، تستطيع إن هي تمضي ما تريد. زي امرأة العزيز، امرأة العزيز قالت لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. والعجيب ان زوجها مع ان هو عارف ان هي الغلطانة، وقال يعني يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، مع ان هي كانت من الخاطئين وزوجها عرف، الا ان هي هددت لو ما سمعتش كلمة يوسف ستكون من المسجونين وتكون من الصاغرين. ظن ان السجن بيكسر اناف الصالحين، ابدا، الصالح المعتصم بالله لا يكسره باي بلاء، لا سجن حتى ولا قتل، هم مش عارفين المسألة دي. العجيب ان بالفعل دخل السجن ودخل معه السجن فتيان، يبقى مين اللي سمع كلام مين؟ هي انكسرت لزوجها ولا زوجها هو اللي سمع كلامها؟ لأنها امرأة متنفذة. فالمرأة إذا كانت ذات منصب وجمال بيكون رأيها صارم وحكمها شديد وقاسي. فهذه المرأة ذات المنصب والجمال دعت رجلا إن هو يأتي بها يفعل الفاحشة، قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. سبحان الله، يبقى رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. طيب طالما بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، وطالما إن هو لم يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، يبقى الجزاء إن ربنا سبحانه وتعالى يظله في عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني هذا الرجل لم يمن بالصدقة ولم يتكلم بالصدقة، بل جعلها مخفية لله. فهذا الرجل متصدق الخفي بصدقته لا جزاء له عند الله إلا أن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم السابع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه خشية لله عز وجل وانكسارا لله. إذن هذه كلها أعمال صالحة، بعضها أعمال صالحة باطنة وبعضها أعمال صالحة ظاهرة. والتحفيز هنا هو الجزاء الذي أعده الله تعالى لهم، وهو أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا كلنا يحفظ هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، والكلمة هنا ليس المقصود بها اللفظ المفرد، لأن الكلمة يعنى بها اللفظ المفرد هذا عند النحاة، لكن عند اللغويين الكلمة ما دلت على معنى، ما دلت على معنى، والذي يدل على معنى أي التركيب أو الجملة. إذن الجملة التي دلت على معنى تسمى ماذا؟ تسمى كلمة، هذا في لغة العرب. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي بين يدينا الآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. سبحان الله، ومع إن الكلمتين دول خفيفتان على اللسان، إلا إن الناس سبحان الله لا تجتهد في الذكر، يعني الناس لا تجتهد في الذكر. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا إثبات الميزان، أن هناك ميزانا يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه أصحاب الأعمال، يوزنون على هذه الموازين. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان، الإنسان يقولهم بسهولة جدا، ومع أنهم سهلين الإنسان بيقولهم بسهولة، إلا إن أجرهم عند ربنا بيتقلوا الميزان، ثقيلتان في الميزان. ثم هاتان الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يبقى كلمتان خفيفتان الإنسان بيقولهم بخفة وسهولة، نمرة اثنين ثقيلتان في الميزان، نمرة ثلاثة أنهما حبيبتان إلى الرحمن. يبقى ده كل أجر ولا مش أجر؟ ده تحفيز كبير جدا، تحفيز كبير، إنهما سهلين ولكن ثقيلين في الميزان وحبيبتين الرحمن، تدع تحفيز كبير جدا. كل إنسان دلوقتي بيقول يا ترى إيه الكلمتين دول عشان أقولهم عشان يأخذ هذا الأجر العظيم، يا ترى ما هاتان الكلمتان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. إذن هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نهتم بها وأن نجتهد في رعايتها، أن نربي أبناءنا على مسألة التحفيز المعنوي، اعمل كذا عشان ربنا يحبك، اعمل كذا عشان ربنا يرضى عنك، اعمل كذا علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. افترضنا مثلا الولد وهو مثلا راح المدرسة اتعطر فصبعه ورم، انت اكيد النهاردة عملت حاجة وحشة هي اللي خلتك تعمل الكلام ده، لو انت تقيت ربنا وانضبطت مع امر ربنا ربنا يوفقك. كيف ان الاباء والامهات يوظفون المواقف لايصال المعاني الفاضلة للاولاد، هذه مسألة مهمة جدا ارجو ان نهتم بها. هناك بعض الاسئلة نحب ان نستعرض شيئا منها سريعا حتى لا نطيل. بالنسبة للجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا في أمريكا ليس عندي معلومات كثيرة، فلو الأخ تواصل معنا ليمدنا بالمعلومات لكان ذلك خيرا وبركة. بالنسبة لمسألة تغيير البسبور بوظيفة غير وظيفة، أنا لا أستطيع أن أحرم ذلك الأمر، ولكن على مستواي أنا لا أحب ذلك الأمر، لا أحب أن الإنسان يبقى مثلا مهندس ويعمل مثلا تاجر مواشي، أو مثلا طبيب ويعمل عمل زراعي، ده كله من أجل أنه هو يسافر أو ما إلى ذلك. لو صنع أنا لا أنكر عليه، ولكن على مستوى الشخصي لا أحب ذلك الأمر. أه بالنسبة حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر الصلوات وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات المباركات ثلاثا ولا إله إلا الله مثل ذلك، كن له في القبر نورا وعلى الحشر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخل الجنة. أخرجه ابن أبي شيبة. هذا الحديث إسناده حسن أو صحيح، والصحيح أنه هو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ومثله لا يقال بالرأي فيأخذ حكم الرفع. بالنسبة لمن أراد النصيحة وتائب، لابد أن تجتهد في صحبة الأخيار. بعض الشباب يقول لك أنا ماشي مع أصحابي، مين أصحابي دول؟ تجدهم أولاد فاسدين لا يصلون أو يدخنون أو يتركون الخيرات أو ما إلى ذلك. فأفضل وسيلة للثبات على التوبة أن تصاحب أهل الصلاح وأهل الخير. أذهب إلى عملي صباحا وأرجع مساء متأخرا، وزوجتي تشتكي كثيرا من أولادي، ولا أفعل ولا أدري كيف أفعل، وعاقب أولادي ولا أصبر مع أني لا أجلس معهم يوميا إلا ساعة واحدة. انظر أيها الحبيب، دائما أقول بأن وظيفة الأم في البيت أخطر من وظيفة الأب. معظم الآباء في هذه الأزمان هم ضيوف في بيوتهم، وبالتالي معظم الخلل الذي يوجد في البيوت، ده مش قاعدة دائما ولكن بقول معظم الخلل الذي يوجد في البيت ربما سببه الزوجات الأمهات. وبالتالي لابد من البداية أن تكون الزوجة زوجة مؤمنة صاحبة رسالة، صاحبة رسالة، بحيث يكون من رسالتها حسن تربية الأبناء. فإذا وصلنا إلى هذا المستوى لن نجد مثل هذا السؤال. فنسأل الله تعالى أن يهدي أبناء المسلمين، وإياك أن تأخذ التقارير من الزوجة ثم بعد ذلك تبدأ أن أنت تمارس العقوبة على الأولاد. لا، حاول أن أنت بدل ما تقعد معهم ساعة خلاها ساعة ونص ساعتين، حاول افهم إيه الموضوع وإيه السبل، وربنا سبحانه وتعالى يعين المسلمين على ما هم فيه. بالنسبة للأخت التي أرسلت رؤية الغرفة بها الشباك، التأويل اللي انت قلتيه هو تأويل مظبوط 100%، والماء الذي تشربينه لعله هو العلم أو حث لك على طريق العلم. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب كل مكروب. الأخ الذي يسأل في مسألة بعض المشايخ، طبعا هو سؤال طويل ولكن السؤال صيغة بطريقة غير متكافئة. الشيخ الحويني حفظه الله لا يمكن أبدا أن يزكي رجلا مبتدعا متهما بالزندقة لا يصلي الجمعة، استحالة. وعندما رجعت عن طريق بعض إخواني لأن الوقت كان ضيقا، الحسن ابن صالح الذي أخي الحبيب ذكرت إن أنت قلت، وعجبت أكثر لما قرأت ترجمة الحسن بن صالح، وقد كتب فيه يعني أبو إسحاق الحويني ما يرقيه إلى طبقة العلماء الكبار الفحول، ثم إذا بأهل السنة في زمان يسقطونه لأنه كان ليصلي الجمعة كما قال سفيان الثوري فما بال كذا. طبعا هذا كلام أنت يعني لم تكن منصفا فيه، لأن الحسن بن صالح عندنا اثنان، العجلي وعندنا الهمداني، والشيخ الحويني تكلم عن العجلي، والعجلي هذا هو والعجلي عندنا اثنان، عندنا العجلي والهمداني. وعلى أي حال هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى سأفرد لها حديثا طويلا، وسأجيبك أيها الحبيب عن سؤالك، ولكن اصبر علي بإذن الله تعالى لو هدفتنا على الخاص أو لو في هناك يعني اغلق الباب لو سمحت، أو في هناك مثلا وسيلة للتواصل أفضل، إن شاء الله نستطيع أن نتواصل معك وأن نبين لك المسألة. انتشرت في المدارس ظاهرة التنمر، فهل نلجأ لتعليم أولادنا أن السن بالسن والعين بالعين، أم يلجأ الطفل المدير؟ وهل في هذا يكون الطفل متوكلا على غيره؟ يعني الأولاد في المدارس ده بيزق ده فهو يزق، وده يخربشه فيقرصه، وده ياخد منه الألم فيخطف منه الكراسة. مسألة غير منتهية، فمسألة التنمر، فهل نعلم أولادنا أن السن بالسن، أم يلجأ إلى الطفل إلى المدير؟ الصحيح في هذه المسألة أن الطفل يلجأ إلى مشرف الدور ليشتكي له إذا كان الكلام ده في الفسحة أو بين الحصص، وإذا كان في الفصل يشتكي إلى المدرس، وإذا كان في المروحة أو ما إلى ذلك يشتكي بعد ذلك إلى المدير مرة واثنين وثلاثة. فإذا لم يحل ذلك الأمر، إذا يتدخل أولياء الأمور لحل هذه المسائل، لأن الأولاد لو صفوا حساباتهم مع بعض ربما تحدث مشاكل عظيمة لا نستطيع حلها. هل تجوز زكاة المال للأقارب من الدرجة الأولى؟ لا بأس للإنسان أن يخرج زكاته لإخوته من البنين والبنات، لا بأس. الذي يعمل يوميا من 9 مساء إلى 6 صباحا وينام طوال النهار ويقوم العصر يصلي الظهر والعصر ثم ينام ويقوم يصلي المغرب والعشاء ويشعر بالتقصير، يعني نقارب ونسدد ونسأل الله تعالى إن هو يعين وجزاه الله خيرا إن هو بيقوم من النوم ليصلي ثم ينام مرة ثانية، نسأل الله تعالى أن يعينه. ولكن في فترات يقظته لو اجتهد في شغله مع الذكر والاستغفار لكان ذلك خيرا وبركة. كيف الأخ أبو أنس من المغرب، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يبارك في جميع إخواننا في المغرب. مسألة كيف أعرف أنني مصاب بالعين؟ هذه مسألة لا أريد أن أجعل لها ضوابط معينة، يعني لا أريد أن أجعل هناك ضوابط معينة أقول لك مثلا التثاؤب وعينك الشمال تقفل وبعدين تشعر أن قلبك بيتنفض بسرعة، كل هذه الأمور لا أستطيع أن أتكلم عنها، ولكن يمكن أن توجد بعض المظاهر التي ليست على وجه الاعتياد. يعني مثلا إنسان دائما من عادته أنه ينشط عند الصباح ثم يأتي فترة فيشعر بالخمول التام، لا يريد أن يستيقظ، لا يريد حرك من السرير، لا يريد أن مثلا أن يعمل أي عمل الأعمال، دي مسألة مش طبيعية. فربما يكون الأمر غير الطبيعي سبب عين، وذلك يهرع الإنسان إلى الرقية لعل الله تعالى أن يذهب عنه ذلك البأس. هل دعاء لبس الثوب يقال كل مرة أم مع الجديد فقط؟ لا الجديد فقط، لكن كل مرة يكفيه أن يقول بسم الله، يعني في كل مرة يقول بسم الله، لكن إذا لبس ثوبا جديدا يسميه اللهم إن هذا قميصا أو هذا سراويل أو هذه يعني جبة أو هذه قلنسوة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت من أجله وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت من أجله، يبقى ده عند الجديد. لكن إذا أنا ألبس الثوب في كل مرة أقول بسم الله يكفيني ذلك. تأخير الصلاة لأسباب دراسية، إذا أمكن الصلاة في وقتها فلا يعدل عن الصلاة في وقتها. طريقة لتحبيب الأطفال والمراهقين في الصلاة، إن احنا لو ربينا الأولاد منذ الصغر على المعاني لأمكن بيسر أن نحببهم في الصلاة. أيهما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه السلام؟ احنا لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الصالحين من البشر وقلنا ان جبريل هو الملك، فهذه مسألة وقع فيها النزاع بين اهل العلم، ايهما افضل صالح البشر ام الملائكة؟ هذه مسألة فيها نزاع. والقول الصحيح لعله ان الملائكة افضل من البشر في الدنيا، فاذا كان يوم القيامة ودخل أهل الخير الجنة كان أهل الخير من البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يكونون كالخدم بين يدي المؤمنين في الجنة لقول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الآيات. ابنتي توفيت عن 7 سنوات، هل تصلوها الصدقة والعمرة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضكم خيرا، وأن يجعلها بين أيديكم تقودكم إلى الجنة، وتأخذ بأثوابكم إليها، وأن تكون شفيعة لكم، وأن يرزقكم برها بعد وفاتها، وأن يعوض عليكم بالخير. وهي يعني بيضاء في صفحتها، نقية في عملها، فيعني مسألة وصول الأعمال الصالحة إلى الميت فيها نزاع، والصحيح أنها تصل، أنها تصل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمحبه ومرضيه. لنا أولاد ربوا على الخير والآن تركوا الصلاة والقرآن وهم من أبناء 20. دي مسألة خطيرة جدا جدا، إن الأولاد ممكن في بداية أعمارهم يكونوا على الخير ثم يحدث لهم انحراف هائل، ودي مسألة إن شاء الله هتكلم فيها عن المشاكل التي تهز البيوت هزة، لأن المسألة دي لها أسباب يقدر عليها الناس، وهناك أسباب لا يقدر عليها الناس. يعني ممكن تكون دي أسباب، أو هذه المسألة لها أسباب يقدر عليها الناس فنتكلم فيها، ويمكن أن يكون لها أسباب من جملة البلاء فلا نقدر على الكلام فيها، بل يكون لها كلام آخر. على أي حال، نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يهدي أبناء المسلمين جميعا. كيف نبدأ بتعليم الطفل العلم الشرعي ومن أي سن؟ الطفل إذا أدرك يعلم ما ينفعه، وأعظم ما ينفعه أن يعرف ربه، وأن يعرف الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، ويكون ذلك على وفق ما يستطيع. ولعل ذلك يبدأ من سن مثلا 6-7 سنوات، والله تعالى أعلى وأعلم. المسح على الجورب جائز وصحيح، وهذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب أهل السنة، ولا يشترط كثير من أهل العلم شروطا لهذا الجورب أن يكون طويلا أو صفيقا، على عكس بعض أصحاب المذاهب الذين شرطوا له شروطا، فيجوز المسح على الجورب مطلقا، والله تعالى أعلى وأعلم. اللبس الشرع المرأة هو اللبس الطويل الفضفاض الذي لا يصف شيئا من جسدها ولا يشف شيئا عن جسدها، وليس بثوب زينة ولا شهرة في نفسه. ومسألة الوجه والكفين هذه مسألة فيها نزاع عريض، وأنتم تعرفون هذه المسألة. هل هناك معيار يعتمد عليه في تحديد مدى قرب فرق كالأشاعرة وصوفية أهل السنة؟ احنا لابد ان احنا نعرف منهج أهل السنة، وبناء على ذلك يكون ذلك المنهج هو المعيار الذي نعرف الناس بمواقفهم قربا أو بعدا عن أهل السنة. هذا أولا. ثانيا، إن الأشاعرة أو الصوفية ليسوا جميعا شيئا واحدا، فهناك الذين يتسننون تسننا عظيما، وهناك من ينحرفون انحرافا خطيرا. فالمسألة هي مسألة أفراد، لا مسألة مطلقة ولا مجملة، والله تعالى أعلى وأعلم. الصوت المرتفع للمرأة في الصلاة وتلاوة القرآن إذا كان بين النساء لا بأس، إذا كان انفرادها لا بأس، لكن إذا كان في حضرة الأجانب هذا لا يجوز. زوجي يظلمني بسبب أمه وأختي وأصبر عليه، هل علي إثم؟ مما لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنب الظلم، فقال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فتعليك أن تأتي بالخير وأن تدعي أجرك عند الله عز وجل. نحن من الجزائر وفي ريب من أمرنا بتجديد الانتخابات لكذا، ما علاقتنا بهذه الأشياء؟ لا علاقة لنا بهذه الأشياء، نحن نحب أن ننشغل بما ينفعنا. وطبعا هذه الإجابة يعني لابد أن نفهم مقصودها. الله المستعان. أريد أن أدخل أولادي التعليم الأزهري لظني بقلة المفاسد فيه، فما رأيكم؟ والله المفاسد هذه موجودة في كل مكان، كأنها الهواء الذي يدخل كل مكان، فنجتهد في توجيه أولادنا ونسأل الله تعالى أن يحفظهم. أعمل في دولة عربية وفي منطقة صحراوية وفي الموقع متوفر كل شيء، وهنا في الموقع يصلون قصرا وجمعا، وصلي الصلاة في وقتها ما عدا الظهر والعصر، وأجمع الظهر والعصر، يعني بيصلي الصلاة ما عدا الظهر والعصر ثم يقول وأجمع الظهر والعصر، لأن العصر أكون في العمل وأضطر لذلك، هل يجوز أجمع وأقصر وأنا مقيم؟ لا، إذا كنت مقيما ليس هناك قصر، لكن الجمع لا بأس به، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر، فإذا كان هناك سبب يدعو إلى الجمع لا بأس، لكن القصر شرطه السفر. هل يجوز الجهر بالصلاة المرأة بصوت مرتفع ولا يوجد أجنبي؟ لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. لي صديقة عاقة بوالدتها وأمورها تعطلت، قلت لها بسبب العقوق فكيف تصلح ما أفسدته؟ أن ترجع فتبر الوالدين وتسألهما الدعاء لعل الله تعالى أن يذهب ذلك الأمر. هل يجوز إعطاء القرآن الكريم لغير مسلم؟ ماذا يصنع به؟ إلا إذا غلب على الظن أنه ربما يهتدي به أو يقرأه. فلقد قرأت في إسلام بعض المستشرقين أن السبب في إسلامهم أنهم قرأوا معاني القرآن ثم بعد ذلك قرأوا القرآن نفسه فأفضاهم ذلك الإسلام. فإذا غلب على ظني أن ذلك غير المسلم سيقرأ القرآن أو ينتفع به لا بأس أن أعطيه، وإلا فلا. ماذا أفعل حين أشعر أن الإيمان قد نقص عندي؟ كان بعض الصحابة يقولون إن إذا ذكرنا الله وسبحناه وكبرناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصانه. فالإنسان إذا شعر من نفسه أن إيمانه قد قل لأي سبب من الأسباب لا بأس أن يجتهد في معالجة هذا النقص. حكم التيمم على الفراش والبلاط والحائط الذي ليس عليه غبار؟ لا، ومن أدران أنه ليس عليه غبار؟ فالإنسان عليه أن يضرب الأرض أو أن يمسح على الصعيد، والصعيد هو كل ما على وجه الأرض في قول من الأقوال، ثم بعد ذلك ينفخ في يديه، ثم بعد ذلك يمسح يديه ووجهه. هذا هو التيمم، والله تعالى أعلى وأعلم. أصبحت الأمة في ضعف شديد جدا لا يخفى على أحد، كيف ننفع أمتنا ونعذر أمام الله؟ لو الإنسان دائما يعمل في دائرة النفع، إن يكون كل همه على الأمة وحريص على الأمة، فإن الله تعالى يوفقه للخير، فإذا قصر أو ضعف فإن الله تعالى يعذره. هل صحيح أن كل الناس متساوون في النعم؟ هذه مسألة فلسفية، فإذا قلنا أن النعم هي النعم المتعلقة بالسنة الكونية فالناس جميعا متساوون فيها، يعني مسألة الهواء الناس جميعا متساوون في استنشاق الهواء، إذن هذه نعمة الناس جميعا متساوون فيها، ولكن فائدة كل واحد من هذه النعمة قد يختلف عن الآخر، فهذا مثلا ربما يصاب بمرض في رئته فلا يستفيد من ذلك الهواء، وربما هذا لا يصاب فيستفيد من هذا الهواء، إذن النعمة موجودة للكل والكل يستفيد منها بدرجة واحدة، ولكن قد يصيب الناس بعض الأحوال التي تجعلهم يتفاوتون في الاستفادة بهذه النعم. أنا دكتور تخدير بعض الأحيان لا أستطيع الصلاة في وقتها كالظهر والعصر، لأني لا أستطيع ترك صالة العمليات، هل أجمع الصلاة؟ نعم، لك أن تجمع الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، ونص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الذين لهم أشغال لا يستطيعون تركها يجوز لهم الجمع بين الصلاة كالخباز والفران وغيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل المسلمين آباء وأبناء وأن يتحابوا فيما بينهم. أنا لاجئ في ألمانيا، هل أموال مساعدة من الدولة حلال؟ هذا يعني قانون اجتماعي في بعض هذه الدول، فلا بأس أن تأخذي من هذا المال، لكن إذا أغناك الله من فضله فلا تأخذي من هذا المال، لأن بعض المسلمين سامحهم الله يثبتون أنفسهم أنهم يعني عاطلون في بعض الدول، فيأخذون مرتب العطالة في هذه الدولة فيعملون دون أن يبلغوا، فيأخذوا مرتب العطالة من الدولة وهم في الوقت نفسه برضك بيأخذوا الدخل الذي يعملون به، فهذه المسألة قد تؤدي إلى سوء الظن بأهل الإسلام، فنتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام يعلم أبناءه الأدب والترفع عن هذه الأشياء. أصلي الظهر والعصر مع المغرب هل يجوز؟ لا، مش مقاولة، ما ينفعش طبعا، احنا نصلي الظهر مع العصر لأن دي الصلاة النهارية، فإذا اضطررت أن أجمع بين الصلاة يبقى أجمع بين الصلاة النهارية ثم بعد ذلك أجمع بين الصلوات الليلية وهي المغرب والعشاء. هل النار والجنة تفنى؟ لا، النار والجنة موجودتان مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، وهذا هو منهج أهل السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة أفضل ذكر يحب الله عز وجل، هذه مسألة متفاوتة، فما نقدر عليه نفعله. الذي يعطي الدروس للبنات هم في الثانوي دون وجود محارم يتقي الله ويحجز عن ذلك الأمر، لا سيما إذا كانت البنات متبرجات أو متعطرات، فهذا أدعى إلى حصول الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. عندما أخاطب الناس في التوحيد يشعرون أنها فلسفة، فكيف نحقق التوحيد عمليا في الواقع؟ التوحيد معاني وممارسات. اللي بيحصل لما بكلم الناس في التوحيد بنكلمهم عن مسائل نظرية فقط، حتى المعاني نجعلها في أطر ضيقة جدا جدا، فيشعر الناس أن الكلام في التوحيد هو عبارة عن حصة في علم الكلام أو في المنطق أو في الفلسفة، فنريد أن احنا نكلم الناس بالمعاني العقدية الصحيحة، وفي الوقت نفسه يروا منا الصورة الصحيحة في الممارسة. تساقط الأسنان في المنام لعلها بعض المشاكل المتعلقة بمن تحب، نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين الخير. قراءة سورة البقرة يوميا لأجل الشفاء، أسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك الأجر. هل ينفع دمج الصيام بأنه عبادة وفي نفس الوقت يبعد ويزيل الجسم عن السموم، والصلاة عبادة وفي نفس الوقت تحريك عضلات وبطريقة صحيحة؟ يعني إن الإنسان نية العبادة بالطب لا بأس في ذلك الأمر، الإنسان لو جمع بين نية الطاعة نية مباحة لا بأس في ذلك الأمر، كأن يغتسل الإنسان غسل الجمعة في الصيف وفي الوقت نفسه يريد بهذا الغسل تنشيط الإنسان ودفع الوسن عنه ودفع العرق وغير ذلك، فهذه كلها مقاصد مباحة جمع معها المقصود الشرعي وغسل الجمعة، فلا بأس في ذلك والله أعلم. الذي يرى مسألة الوحل والطين دون أن يعني أن أقول بقية الرؤية، نسأل الله تعالى أن يوفقه. الوالد الذي تجاوز 80 من العمر وكان يصلي جميع الأوقات تقريبا في المسجد إلى آخره، وهو الآن لا يريد أن يصلي ويقول أنا تعبان. فربما فيه يكون مريضا والتعب يجهده، وهناك بعض الحالات من الغيبوبة لا يتفطن يعني الناس أن هذه غيبوبة، يظنون أن صاحبها عادي جدا، فظني أنه ربما تكون هذه غيبوبة، لسيما أنه كان مصابا بجلطة، ويمكن أن يراجع الطبيب في ذلك الأمر. المريض الذي لا يستطيع الوضوء، طالما أنه لا يستطيع الوضوء فلابد أن يتيمم، لابد أن يتيمم، والتيمم ضربة واحدة ثم بعد ذلك ينفخ في يديه ويمسح وجهه ويديه. القضاء الفائت من الصلاة هذه مسألة فيها نزاع، فهناك من أجازها وهناك من قال بأن التوبة تجب ما قبلها، ولعل هذا القول هو القول الذي يكون أيسر وأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. السحر حقيقة وموجود، وربنا عز وجل تكلم عن السحر في مسألة طالوت وجالوت، والسحر لا يقع إلا بأمر الله، والسحر كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فجعل من جملتها السحر. والسحر لأن فيه إضرار ومخالفة للشرع، فإن الشرع ذكر بأن حد الساحر ضربة سيف، وثبت عن غير واحد من الصحابة كجرير بن عبد الله وغيره أنهم قتلوا السواحر. مسألة العلم الشرعي مسألة العلم الشرعي مهم جدا الإنسان أن يعرف ما الذي قرأت في الكتب الشرعية، وبأي شيء بدأت، وإلى أي مستوى انتهيت، حتى يكون كلامي متمما للمستوى الذي وصلت إليه. أيها الأحباب الكرام، سعدت بلقائكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل حياتنا وإياكم حياة طيبة مطمئنة مليئة بالخير والبركة. أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يهدينا لمحاسن الأخلاق، وأن يربي أبناءنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتجاوز عن مسيئنا، وأن يرد غائبنا، وأن يقضي دين مديننا، وأن يرزقنا البركة في كل شيء. نسأل سبحانه وتعالى أن يتولنا وأن لا يتولى عنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلتقي يوم الاثنين القادم إن شاء الله على خير وبركة في الساعة 9 مساء. فإلى هذا أستودعكم الله دينكم وأمانتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.